إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا في دروس الماضية إخواني في الله عما يتعلق بهذه الظاهرة المرضية، وهو ما يكون من تطاول الناس على أهل العلم وعلى الأكابر منهم خاصة، وأن هذا ليس من سبيل المؤمنين وليس من طريقة السلف رحمهم الله تعالى. وفي هذا المقام سأذكر بعض الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة، وما هي الأسباب التي شجعت الناس وخاصة بعض من ينتسب للعلم، وهنا البلاء، بعض من ينتسب للعلم وللدعوة، من يتطاول على العلماء وعلى الأكابر منهم. فنذكر الأسباب المفضية إلى هذا الخلق المشين. ومن هذه الأسباب كما صرح العلماء ما يتعلق بما يسمى بتشيخ الصحف، تشيخ الصحف ومن افتقد القدوة. وهذا السبب يكمن في أناس زهدوا في الجلوس عند العلماء وما جثوا بركبهم عندهم، وإنما انشغلوا بأنفسهم وطلبوا العلم عند أنفسهم بالكتب والمجلدات والمصنفات، قرأ وقرأ وقرأ حتى ظن من نفسه أنه استفاد علما واسعا وعلما شاسعا، فبه ينطلق. فمن انطلاقاته أنه خرج عن الجادة، ومن ذلك أنه طعن في علمائه، بل طعن في علماء الأمة. ويقول علماء، وسيأتي هذا معنا، أن أهل العلم يرون أن من بركة العلم أن يكون عند المشائخ، أن تجلس عندهم وتحضر حلقاتهم، وأنك تجذو بركبك إلى ركبهم وتأخذ العلم مشافهة من عندهم، فهذا الذي يكون فيه البركة. وقال علماء أن طالب العلم متى ما جلس عند المشايخ وتتلمذ عندهم فإنه يتحصل على خيرين: الخيرية الأولى أنه يتحصل على علم نقي، على علم صافي ليس فيه زغل وليس فيه خلل وليس فيه دخن، عالم أخذ علم من عالم، وهذا العالم أخذه من ذاك العالم، وهكذا حتى يرجع إلى العلماء الكبار وإلى السلف الصالح، فيأتيك العلم وهو ماذا؟ مزكى من عالم إلى عالم، فتأخذه صافيا شافيا ليس فيه اجتهادات شخصية أو آراء فردية، فهذه خيرية تنالها إن جلست عند المشايخ. والفائدة الثانية أنك تستفيد منهم الأدب، تتحصل على الأدب. الأدب يكون من جانبين: أنك تستفد من أدبهم ومن سمتهم ومن هديهم، وكذلك تستفد الأدب من نفسك. أنت إذا جلست عند شيخ لا شك ولا ريب أنك تلزم نفسك الأدب، لابد أنك تلزم نفسك الأدب، لأنك تعلم إن لم تتأدب مع الشيخ لن يعطيك شيء من علمه، بس يرميك ويخرجك من أول يوم ويطردك من مجلسه، فتتعود على الأدب فتتأدب مع هذا الشيخ، فإن تأدبت مع هذا الشيخ فإنك ستتأدب مع غيره، وإذا أنت تأدبت مع هذا الشيخ ستتأدب مع شيخ مشايخه ومن قبله ومن بعدهم. فانظر، فجلوسك مع المشايخ يعلمك الأدب مع هذا الشيخ الذي أنت عنده، ومن ثم سيولد هذا الأدب، الأدب مع غيره من العلماء ومن المشايخ، تعطينه الوقار والهيبة والجلالة التي يستحقونها للعلم الذي وقر في صدورهم. فمن جلس مع العلماء ومع المشايخ تحصل على هذين الخيرين: على علم صافي وكذلك على أدب عظيم. وأما من حرم من هذا وذاك يأتي البلاء، الذي يحرم من الجلوس من عند المشايخ وما طلب العلم عند المشايخ كما نراه في هذه الأزمان، في هذه الأزمان عندما ظهرت هذه الأجهزة الحديثة من الأشرطة والمسجلات وهكذا الآن مع ما يتعلق بالإلكترونيات مثل الكمبيوتر والإمبثريات والسيديهيات وهكذا المطبوعات والكتب المصنفة والمغلفة والمجلد تباع بأزهد الأثمان، فبعض الناس لما رأى هذه المظاهر من وسائل العلم ركن إليها وزهد في الجلوس عند المشايخ، وهذا موجود الآن بكثرة. بعض الناس يقول أخي أين أنت من حلقات العلم عند الشيخ الفلان وعند الشيخ الأخبار؟ الحمد لله عندي مكتبة الآن، مكتبة مقروءة وعندي مكتبة سمعية والله الحمد، والله عندي سلاسل طيبة جدا، شروحات العلماء، شروحات الفقهاء. إذا ماذا؟ قال أخي هذا يغنيني، هذا يغنيني عن تلك المجالس، وهذا لا خطأ يا عبد الله، هذا خطأ، لابد أنك تعلم الجلوس. ولهذا ظهرت في هذه الآونة هذه الظاهرة التطاول على العلماء، الذي يزهد في الجلوس عند أهل العلم هو الذي يخرج من عنده قلة الأدب، أنه ما يقدر العلماء ولا يوقرهم. ولهذا نسمع في كثير من بعض من ينتسب العلم والدعوة التطاول على العلماء وعلى الكبار، وما ترى ذاك إلا لما انطوى على نفسه وكما يقال درس نفسه بنفسه، فولد هذه الكارثة التطاول على العلماء الكبار. والشاهد إخواني في الله من تأمل ومن تمعن في عبارات السلف رحمهم الله تعالى أنهم يذمون هذا الصنف، يذمونه، أي الذي ينطوي على نفسه وينشغل بتعليم نفسه بنفسه، فهذا يذمونه. لماذا؟ لأنه كما سيأتي يوجد من صف من هؤلاء ممن لم يتربع العلماء أنه إنما قصر في باب العلم الشرعي أو أنه قصر في باب الأدب، إما قصر في باب العلم أو قصر في باب الأدب. وسيأتي هذا معنا في تراجم بعض من ينتسب من العلم ولم يتولى ولم ماذا يتربى أو يتعلم عند المشايخ. ولهذا كان من العبارات المشهورة عند السلف قال العلماء: لا يفتي الناس صحفي، لا يفتي الناس صحفي، أي الذي ماذا يعني يقرأ من الصحف ويتعلم من الصحف، هذا ليس له أن يفتي الناس، هذا ليس محل الإفتاء والفتوى، إنما الذي يفتي الناس من تعلم من العلماء. أما تعلم من صحيفة تأتي كتب الفقه مطبوعة أو كتب الاعتقاد مطبوعة تدرس وتنظر فيها وتحفظ منها وتفتي وتقضي، هذا لا. فكان العلماء يقولون لا يفتي الناس صحفي، أي من كان من هديه أنه نظر في الصحف فهذا ليس أهل الإفتاء. ولهذا العبارة المشهورة: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وهذا صحيح. من كان شيخه كتابه، أي شيخ الذي يرقي للكتاب يعتمد عليه، فهذه ماذا؟ فإن الخطأ يكون فيه كثير، الخطأ فيه كثير، إلا إذا كان مع هذا الكتاب شيخ يدرس على يديه أو رجل بصير يفهمه هذه مسائل الكتاب، فإن خير سيكون أعظم وأكثر، لا شك في ذلك ولا ريب. ويقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. فقيه من شيخه يقول كتابي، يبحث يقرأ من بطون الكتب ثم يفتي منها، فهذا سيضيع الأحكام، سيضيع الأحكام. والشواهد إخواني في الله في هذا الباب كثيرة، ولهذا وجد وعن هذا يكاد يكون إجماع بين أهل السنة بين العلماء على أن أفضل وسيلة الذي ينبغي أن يقتبسها من أراد أن يطلب العلم الذهاب عند المشايخ والجلوس عندهم، فإن هذا أحفظ لعلمك وأسلم كذلك لمعتقدك. ويوجد من خالف في ذلك، فقد نقل عن رجل ينتسب العلم أنه خالف هذا الإجماع، واسمه علي بن رضوان المصري الطبيب، وهذا الرجل يرى أن الدراسة على الكتب أفضل من الدراسة عند المشايخ، يرى أن الدراسة عند الكتب أفضل من الدراسة عند المشايخ. وهنا قام العلماء وردوا عليه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته لهذا الرجل وهو علي بن رضوان قال: ولم يكن له شيخ، ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق وأنها أوفق من التوفيق، أوفق من المعلمين. قال الذهبي: وهذا غلط. وهذا غلط، لا يقر على هذا أنك تؤلف كتاب وتشجع الناس على أن الدراسة على الكتب والمصنف أفضل من دراسة عند المشايخ والمعلمين، هذا غلط. وكذلك قام الصفدي رحمه الله تعالى في كتاب الوافي ورد عليه، وهكذا الزبيدي رحمه الله في كتاب شرح الإحياء رد على هذا الطبيب المصري في هذه المسألة. فهم لم يرتضوا صناعة ماذا العلم عن طريق الكتب، وإنما العلم يؤخذ من أفواه المشايخ. ولهذا يقول الوليد قال: كان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: كان هذا العلم كريما، كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. يعني كان العلم لما كان عن طريق الرجال، يعني يأتي العالم ويعلم هذا الطالب، فيقوم هذا الطالب فيتمشخ ويعلم الطلاب وهكذا، فكان العلم كريم، لا يأتي منه ولا يأتي إليه إلا من كان من أهل العلم، من كان عنده صبر ومثابرة وملازمة ومجالسة وتأدب وأدب. لكن لما أدخلت كتب في مضمار العلم أصبح الناس يأخذون، بعض يختصر الطريق بل ما يذهب إلى العالم وماذا ويصبر السنوات الطوال على درسه، وقد يقول بعضهم يقول يكون درس شيخي ممل أو مكرر أو فيه تكرار وفيه سآمة وفيه ضجر وفيه ملل، أنا أصل الكتاب فوائد جديدة. فلما أدخلت الكتب واستمالت قلوب الناس قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: دخل فيه غير أهله، أي دخل أناس ليسوا من أهل العلم ولا من طلبة العلم، لكن تقمصوا هذه الكتب فأصبحوا ماذا ينتسبون للعلم وهم ليسوا من أهله. وكما قلنا وكم عاب العلماء على بعض الناس ممن انشغلوا بالعلم ولم يكن لهم مشايخ يعرفون بهم. وهنا ترجم لعالم أو رجل انتسب للعلم وكان له علم فأفتى بفتوى، لكن غلطوه العلماء، وسر التخطئة لهذا العالم أنه لم يكن له مشايخ. مثلا ما ذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه ترتيب المدارك في ترجمة أبي جعفر الداوودي الأزدي، في ترجمة أبي جعفر الداوودي الأزدي، قال القاضي عياض: بلغني أنه كان ينكر على معاصريه، أي هذا الرجل كان ينكر على معاصريه أي من أهل العلم، كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان، والقيروان هي بلدة مشهورة في تونس من بلاد تونس. قال: كان ينكر على معاصريه من علماء قيروان سكناهم في مملكة بنو عبيد، سكناهم في مملكة بنو عبيد، وبقاؤهم بين أظهرهم، وأنه كتب إليهم مرة، أي من باب الإنكار من هذا الشيخ إلى علماء القيروان ينكر عليهم البقاء في بلادهم في زمن بني عبيد، فكتب كتابا يأمرهم فيه. قال: وأنه كتب إليهم مرة بذلك فأجابوه، انظر بماذا أجابوا، قال: أسكت لا شيخ لك. يعني هو الآن في مسألة فقهية يراها، لكن العلماء ردوا عليه بمسألة واحدة، قال: أسكت لا شيخ لك. الآن قد يقول قال: ما هي الدلالة؟ إيش دخل؟ أين الإجابة العلمية؟ لماذا ما ردوا عليه إجابة علمية وفية رصينة؟ قال قاضي عياض رحمه الله معلقا على هذا الباب قال: أي لأن درسه كان وحده ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور، ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور، وإنما وصل إلى ما وصل به، يعني وصل إلى هذه المرتبة، وإنما وصل إلى ما وصل بإدراكه أي بمعلوماته، يراجع يحفظ يكتب يؤلف يوصي ينصح يعلم إدراكاته الشخصية. قال: وإنما وصل إلى ما وصل بإدراكه، ويشيرون أي العلماء، الآن هذا الشاهد، العلماء لما ردوا عليه قالوا: أسكت لا شيخ لك، الآن ما هو الشاهد؟ قال: ويشيرون أنه لو كان له شيخ، أنه لو كان له شيخ يفقه حقيقة الفقه لعلم أن بقاءهم مع من هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على أن على الإسلام وبقية صالحة للإيمان. يقول هؤلاء العلماء عن مفهوم كلامهم: أنك يا فلان لو تعرف عندك فقه أو عندك شيخ يعلمك لعلمت أن بقاءنا في هذه البلدة ليس حبا لبني عبيد، وإنما حفاظ على الإسلام في بلادنا. لو تركنا البلاد من سيبقى فيها؟ الحثالة، الزنادقة، لضاعت العامة علينا. لكن يبقى هؤلاء مع وجود الشر، يبقى هؤلاء الثلة من العلماء في بلاد قيروان مثلا للحفاظ على البقية الباقي من عامة بالسر، يعلمونهم يثبتونهم. وإذا ترى ذهب العلماء وتركوا البلد على ما فيها لهلكت البلدان الإسلامية، وخاصة في البلد المغرب الذي سقطت عند بني عبيد. فأراد القاضي عياض أو هذا العلماء عندما أرادوا أن يسكتوا هذا الذي أفتاهم قال: أسكت، لا شيخ لك. أي لو أن عندك شيخ يفقه لصدك ولا منعك من هذه الفتوى بأن تأمر بالخروج. لو كان عندك شيخ يفهم حقيقة الفقه لعلم أن في بقائنا في بلدنا حفاظ للإسلام وعلى المسلمين. فانظروا إلى حقيقة العلماء، علموا أن هذا الرجل دخل عليه الداخل لعدم وجود شيخ، مشايخ يتربى على أيديهم يبصرونه. فأنت صحيح يا عبد الله أنت في مسائل العلمية، وتلاحظ من يدرس في بطون الكتب إنما يتحصل على علم فقط، لكن وقائع النوازل هذه ما تعرفها إلا بالملازمة. خذها قاعدة، أن النوازل والمواقف والتغيرات والمتغيرات هذه ما تعرفها إلا بالملازمة. وإلا أنت عندك فتوى هذا حلال هذا حرام هذا جائز هذا واجب كمسألة، لكن في تطبيقها الواقع تحتاج. ولهذا كم من ناس وفقوا في سيرهم في دعوتهم وبارك الله في دعوتهم لما لازموا المشايخ الكبار، لازموهم وجالسوهم وعرفوا المدخل والمخرج والفتنة والمواقف والنوازل، ماذا بصرهم الله بهذه الأمور. لكن الذي ينطوي على نفسه كثير ما ماذا يقع منه الهنات والزلات. فهذا مثال فقط لرجل لما ضحل في باب المشيخة نقص في علمه. وانظر كذلك إلى شخص آخر عندما لم يكن عنده المشايخ كان في الأدب دون بقية العلماء، يعني وإن كان هذه عبارة يعني لا يعني قد وقعت لبعض الناس، لكن من بعض العلماء يمثل برجل من أهل العلم وهو ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. ابن حزم مع جلالة أمره وجلالة علمه لا يشق له غبار في باب العلم، لكن من المآخذ التي أخذت على ابن حزم رحمه الله تعالى أنه كان كثيرا ما يتطاول على العلماء. ولهذا كان بعضهم يخافون على المبتدئ أن ينشغل بكتب ابن حزم في البداية في بداية الطلب. ولهذا يقول بعضهم في كتب ابن حزم أنها لا يبتدئ بها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي. كتب ابن حزم لا يبتدئ بها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي. المبتدئ احذر، أنت في بداية طلبك العلم انشغل بكتب الفقهاء، كتب ابن حزم اجعلها في آخر كتب. لماذا؟ قال لأنك إذا تصفحت أول صفحات ابن حزم مثلا في المحلى ترى الهجوم الشرس على أئمة المذاهب. يأتي إلى مسألة فقهية ويكون فيها المخالفة الشافعي، يمسك الشافعي من رأسه إلى رجله فيه وفيه وفيه وفيه. وإذا جاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى رماه بالعظائم، ليس له توقير ليس له تعظيم، وهؤلاء أضل من حمار أهله فلان. ولهذا كان وينظر في من يعني اقتصر على كتب ابن حزم أن هذا يؤثر حتى في أخلاقه، تراه شدة شديد على العلماء على المخالف. ولهذا الآن نأتي هذا موجود في من ماذا من ميز ابن حزم رحمه الله تعالى أنه شديد على خصومه ولو كان من العلماء الكبار. فممن أتي مما جاءت الشدة؟ قال الشاطبي رحمه الله تعالى، قال بهذا عندما كان يتكلم الشاطبي في الموافقات رحمه الله تعالى على المشيخة وعلى طالب العلم عند الأكابر، وتكلم حول تقسيم الناس حول طالب العلم عند المشايخ بمبحث نفيس في الموافقات، ثم قال رحمه الله تعالى: قال بهذا وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ. هنا هذا الذي هنا الداخل ابن حزم جاءته هذا الظاهر أنه ماذا ما لازم الشيوخ. وكما قلنا أولا الذي يلازم الشيوخ يتحصل على خيرين، الذي يلازم شيخ من مشايخ سنوات عديدة وشيخ ومشايخ عدة يلازمهم يتحصل على أمرين، على علم ويتحصل على أدب. فبعضهم الذي يترك العلماء قد يتحصل على علم لكن ينقص في باب الأدب، أو قد يكون عنده أدب لكن ينقص في باب العلم. ولهذا من أراد السعادة كما في باب العلم الشرعي علم أن يجثو على بركبه على المشايخ ويصبر عليهم ولو سنوات 20 سنة 30 سنة، فإن ماذا؟ فإن الأمور ستسهل عليه كما قال العلماء في كتبهم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وبهذا وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم. وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. أنك لو يقول ابن الشاطبي أنك لو قارنت بين ابن حزم رحمه الله تعالى وبين أصحاب المذاهب الأربعة الذي قد رسخت أقلام في العلم، ترى الميزة بين هذا وبين أولئكم أن هذا ما لازم المشايخ، وأما أولئكم فقد لازموا المشايخ. تنظر إلى ترجمة الواحد منهم الشافعي درس عند فلان وعند فلان وفلان، وإمام مالك طالب العلم فلان وفلان، لهم تراجم مشايخ عدة، بل بعضهم كان لهم 100 شيخ، 100 شيخ في طوال عمر يدور من شيخ الآخر يطلب العلم عندهم. فلوجود العلماء والمشايخ في محك هذا الطالب سارع هذا في تهذيبه وفي تأديبه. فأشاهد إخواني في الله من هذه المباحث أن نعلم أن من الأسباب التي تجعل الناس أو تجعل طالب العلم ينشغل بطعن في العلماء وخاصة الكبار منهم أنه لم يلازم المشايخ. طبعا إخوان هذا يقال يعني والتحذير من هذا الصنف عند عدم وجود المشايخ، لكن إذا كان مثلا طالب علم في منطقة ما وجد عنده شيخ، هل معناه لا يدرس على الكتب أو يدرس ماذا على الأشطة؟ لا يدرس، لكن أتكلم الآن في التزهيد بين رجل عنده مشايخ لكن زهد فيهم، عنده مشايخ عنده علماء لكن يزهد فيهم كما يوجد الآن. تجد بعض عنده سيديات ونحو ذلك يقول أنا عندي شروحات في التفسير وشروحات، أو شخص عنده كمبيوتر عنده المكتبة الشاملة مثلا فيها 1000 أو 5000 كتاب من جميع الفنون. الحمد لله أنا سأجعل برنامج في الصباح تفسير وفي الظهر عقيدة وفي المساء نحو، الحمد لله يكفيني وماشي من كتاب إلى كتاب، وأستغني عن دروس المسجد. إيش معني دروس المسجد؟ ترى يكون فيها أسئلة وضيع وقت، وترى يكون أسئلة مكررة أو مباحث ما يعني قد أعيد وأبدأ فيها، سأضيع وقتي في المسجد لكن سأنشغل بماذا؟ بالمكتبة عندي أو في دراسة خاصة. وهذا إخواني تزهيد، وهذا تزهيد، هذا إن واصل، وقل من يواصل هذا الصنف، وإن واصل هذا فإنه إما سيحرم العلم النافع، وإما ماذا سيحرم الأدب ماذا الرفيع. فهذا ما يتعلق بهذا، وسيأتي إن شاء الله أسباب عديدة غير هذه في بيان الأشياء التي تجعل الناس وخاصة من ينتسب العلم يتطاول على ماذا؟ على أهل العلم. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.